بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة التغابن، وبعد أن ذكر الله تعالى في هذه السورة أصول الإيمان فيما يتعلق بعظمة الله تعالى وصفاته، وفيما يتعلق بالرسالة والجزاء اليوم الآخر، ثم ختم بالقدر: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. اشتملت السورة على أصول الإيمان. فقال الله تعالى بعد ذلك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله ورسوله مبنية على هذا الإيمان، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا هو جماع الدين. طاعة الله تعالى هي عبادته وتوحيده جل وعلا، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فبطاعة الله ورسوله يحقق العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحقيقا عمليا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله ورسوله فيها كل خير للعبد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية والسعادة في الدنيا والآخرة بطاعة الله ورسوله، هذه حقيقة الاستسلام لله تعالى الذي هو دين الإسلام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فتتنازل عن هواك، عن شهوتك، عن ذوقك، عن رغباتك، وتقدم طاعة الله ورسوله على كل شيء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا فيه تهديد مبطن، فإن توليتم فما على رسولنا إلا البلاغ المبين، لأن إنما أداة حصر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، ونحن علينا الحساب والجزاء، سنجازي كلا بعمله. ثم ختم هذا المقطع بأصل الإيمان والإسلام: الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه إياك نعبد وإياك نستعين. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، ولا محبوب ولا معظم إلا الله جل وعلا. ولا يمكن للعبد أن يحقق هذه الغاية العظيمة كلمة الإخلاص إلا إذا استعان بالله وتوكل عليه. قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بحسب ما يكون عندك من الإيمان بالله واليقين به يعظم توكلك على الله جل وعلا. ثم تأمل كيف ختم الله تعالى هذه السورة، سورة التغابن، بالتحذير من خسارة قد تخفى على أكثر الناس. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لأن السورة سورة التغابن، عرفنا الغبن هو الخسارة، والخسارة الحقيقية تكون يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، عندما يعلم العبد أنه كم فوت على نفسه من الطاعات والحسنات، وجلب على نفسه من السيئات، فيصاب بالغبن ويشعر أنه قد خسر حياته في الدنيا. من أعظم أسباب الخسارة، وهي خسارة خفية تخفى على كثير من الناس، ما جاء في ختام سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. سبحان الله، زوجتك الحبيبة، ولدك قرة عينك يكون عدوا لك. هذه العداوة ليست عداوة بالقتال والخصام، وإنما هي عداوة مغلفة بالمحبة، وهنا يكمن الخطر وتعظم الغفلة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال: نزلت في رجال أسلموا فأرادوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلق بهم أزواجهم أولادهم، كيف تتركونا وتهجرونا، فامتنعوا عن الهجرة وأطاعوا أزواجهم أولادهم. فلما هاجروا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين وهم ما عندهم شيء، فاتهم خير كثير، فهموا أن يعاقبوهم، أن يعاقبوا أزواجهم أولادهم، فأنزل الله هذه الآية. صحيح فاحذروهم، لكن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال مجاهد رحمه الله في هذه الآية: يحملانه، يعني الأزواج والأولاد، يحملانه على قطع رحمه ومعصية ربه، فلا يستطيع مع حبه إلا أن يقطعه. تقول الزوجة لزوجها: ما نروح بيت فلان أو بيت فلانة، يا بنت الحلال هذا من أرحامي، هذا قريبي، لا ما أستطيع، هذا حصلت بينه مشكلة وكذا، وتجعله يقطع أرحامه وتجعله يعصي ربه. ممكن هي تعصي الله أو تعين على معصية الله، وهو يقول: ماذا أفعل؟ أرضي زوجتي، أرضي أولادي، ويذهب إلى أماكن محرمة فيها الاختلاط، فيها السفور والتبرج، فيها معصية الله تعالى، فيعينان على معصية الله أو يؤخران عن الواجبات وعن طاعة الله. فهذه العداوة الحقيقية، لأن الخسران الحقيقي بهذا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كلام جميل له، قال: كم فوت الأزواج والأولاد على العبد من الكمال والفلاح في هذه الدنيا. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة، يعني من أجله يجبن الإنسان ويبخل، ولكن تأمل كيف أن الله تعالى قال: إن من، هذه من تطمئن القلب، فيها بشرى، من أزواجكم وأولادكم، ليس الجميع، الحمد لله، هناك زوجات صالحات وأولاد صالحون يعينونك على الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه المرأة الصالحة التي توقظ زوجها للصلاة ولقيام الليل، وإذا خرج من البيت تقول: يا فلان اتق الله فينا، لا تدخل علينا النقمة فيها شبهة أو حرام، إنما نحن بك. وكذلك أولاده يراهم يسارعون إلى بيت الله وإلى حفظ القرآن الكريم، فتقر عينه بزوجته وأولاده، هذا نعيم معجل في الدنيا، جنة في البيت. فقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا. وفي المقابل، وللأسف ترى بعض الزوجات أو الأزواج أو الأولاد يعينون العبد على معصية الله، أو يكون هناك مشاكل من الأولاد ويتعبون والديهم، الأب المسكين يذهب إلى مركز الشرطة ويعتذر من فلان وفلان بسبب مشاكل الأولاد مثلا. إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لابد من الحذر. وكما قال الله تعالى: الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا من الحذر، فلا ينقاد وراء رغبات زوجته وأولاده، يقول: نحن بنينا هذا البيت على طاعة الله ورسوله، هذا هو الدستور في هذا البيت، الشيء الذي فيه طاعة لله ورسوله أنا ما أقصر فيه، الشيء الذي هو مباح لا يغضب الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان يوسع على أهل صلى الله عليه وسلم، يقول لعائشة: أتحبين أن تنظري إليهم للحبشة وهم يلعبون في المسجد؟ ويقول: تعالي أسابقك، هيا نتسابق. وهكذا كان قريبا من زوجته ومن أولاده صلى الله عليه وسلم، كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، ويقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال: إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طيب، يأتي السؤال: مدام أن القرآن سماهم أعداء، كيف أتعامل معهم؟ قد يخطر بالبال أن يتعامل معهم بالغلظة والشدة. قال: لا، ما تصلح الغلظة والشدة مع هذا العدو هنا، لأن هذه عداوة ليست بالقوة، ليست بالخصومة، وإنما هي عداوة بالحب، يجرانك بالحب إلى معصية الله وإلى ترك طاعة الله. فهنا الحذر مطلوب، ولا تنقاد إلى المعصية أو ترك الواجبات بسببهما، لكن مع الرحمة واللين. قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الله أكبر، هذا منهج حياة في البيوت. وإن تعفوا، تأمل، ما اقتصر عن مجرد العفو، بل بالغ في العفو في أعلى درجاته. وإن تعفوا، تعفوا يعني تمحو الذنب، تسامح، ما تكتفي بالمسامح. ممكن واحد يسامح لكن يذكر زوجته: أنت التي فعلت كذا، وأنت قلت في يوم كذا، وأنت يعاتب. لا، قال: وتصفح. الصفح هو الإعراض عن المعاتبة، وهذا في كمال العفو. تعفو وأيضا تسكت عن ذكر العيوب وتكرار الأخطاء. وإن تعفو وتصفحوا، ثم ليس فقط هذه الدرجة، بل قال: وتغفروا. المغفرة فيها ستر الذنوب والعيوب، تستر الأخطاء، ما تنشرها ولا تتكلم بها. شوف كيف الرقي في الأخلاق والتعامل. وإن تعفو وتصفح وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كما تغفر لزوجتك وأولادك وتعفو عنهم، فالله تعالى يغفر لك ويرحمك، فإن الله غفور رحيم. هذا أعظم ترغيب في مثل هذه المعاملة، وهذا هو الأنفع. لماذا؟ لأن الإخوة الشدة والغلظة والقوة مع قريبك هذه تسبب نفرة في البيت، ثم هذا لا يزيد الأمر إلا شرا وإصرارا على معصية الله. أحيانا نعم ممكن يلجأ الإنسان إلى شيء من التخويف والتأديب بقوة أو موعظة، لكن ما يكون هذا هو الغالب في التعامل، بل الغالب في التعامل كما قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هذاك أمر، أو ذلك أمر طارئ، أضربوهم عليهم ابن عشر مثلا كما جاء في بعض الأحاديث. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، وما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط صلى الله عليه وسلم. فالتعامل بالغلظة والشدة مع الأولاد والزوجة، ويكون هذا هو غالب طبع الرجل، يقول: لا، ما يأتي، ما يستقيم البيت إلا بهذا. لا، أنت أين تعيش؟ والله ما يتمنون دخولك بعد ذلك. أنت ترجع من بيتك ينتظر منك ابتسامة، مداعبة، ملاطفة، ممازحة، وإذا بك الجبار المستكبر القاسي. فيكون البيت فيه الجفاء، فيه النفرة، ثم هذا لا يأتي بخير. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والشدة والغلظة مع ولدك أو قريبك أو زوجتك هذه ترفع حجاب الحياء، ثم بعد ذلك يتجرأ الولد على والده أو على أمه، لأنه يكتسب هذا الطبع، يرى والده هكذا يتعامل أو أمه هكذا تتعامل، فيكتسب مثل هذا الطبع. فبعد ذلك تدور الأيام ويتفاجأ الأب أو الأم، لأنه يسمع مثل هذه الألفاظ التي كان يقولها لولده أو زوجته يسمعها تقال له، وهو السبب في هذا، هو السبب الأول، لأن ليست هذه بتربية. ينادي زوجته أو أولاده بألقاب الحيوانات أو مثل هذه والسب والشتم، فماذا تنتظر؟ فهذا يرفع حاجب أو حجاب الحياة، ويجعل النفوس تفور بالغضب، وكل واحد يغضب لنفسه ويريد أن ينتصر على الآخر، والعياذ بالله يكون البيت مثل المعركة، فما يستفيد أحد بالشدة والغلظة في البيت، لأن هذه علاقة دائمة، ليس مثل عدو أنت تلقاه مرة يعني تغلبه ويذهب عنك، لا، هذا ملازم لك، فلا بد أن تتعامل معه في الأصل باللين والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا، هكذا يكون التعامل مع الأزواج والأولاد كما هي قاعدة القرآن في هذا. والله ما تنصلح البيوت إلا بهذا، والآن كثير من البيوت للأسف تعاني من المشاكل بسبب الشدة، ويعني أن الصدر ما يحتمل وما يكون واسعا للمشاكل والهموم والأخطاء، لا، لابد أن يكون صدرك واسعا لهذا، فأنت القوام في الأسرة، لا تنتظر أن يكون هذا من زوجتك أو من ولدك هو الذي يبدأ، لا، أنت القوام، أنت المسؤول، فتعلمهم الرفق واللين في التعامل، وتأخذ بأيديهم، تحببهم إلى طاعة الله، إلى ترك المعاصي شيئا فشيئا، وهكذا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم حذر الله تعالى يعني من هذه الفتنة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، يفتنونكم عن طاعة الله، يوقعونكم في معصية الله، يشغلونكم عن الدار الآخرة، والله عنده أجر عظيم. فاعرف أن الولد ابتلاء، الزوجة ابتلاء، المال ابتلاء، فهل تطيع الله تعالى فيهم أو تعصي الله تعالى فيهم؟ دائما انظر إلى الأجر العظيم عند الله تعالى، والله عنده أجر عظيم، هذا الذي يجعلك تنجح في هذا الابتلاء، وتطيع الله تعالى في زوجتك أولادك، وتقيمهم على طاعة الله تعالى. لعلنا نقف هنا ونكمل ما تبقى من آيات هذه السورة في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، نسأله تعالى أن يجعل بيوتنا مطمئنة، عامرة بذكره، عامرة بالإيمان والطاعات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.